بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، وما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ومع تفسير سورة البقرة، وسبق كلامه عن قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وإن هذا فيه من الوعيد والتهديد الشديد لهؤلاء المخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من كفار العرب أو من أهل الكتاب. فماذا ينتظر هؤلاء حينما امتنعوا من الدخول في دين الإسلام ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل ينتظرون إلا مجيء يوم القيامة الذي يأتي الله تبارك وتعالى فيه للفصل بين عباده، وأنه تبارك وتعالى يأتي ويجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته للفصل بين عباده، ثم ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فعليكم أن تدخلوا في هذا الدين وعليكم أن تتمسكوا به قبل أن يأتي ذلك اليوم، ولا ينفعكم الندم ولا ينفعكم أن تتمنوا أنكم تعودوا إلى هذه الحياة لكي تصلحوا ما أفسدتم وكي تدخلوا في هذا الدين. فأنتم الآن في زمن المهلة، يمكنكم أن تعملوا صالحا، أما إذا قبضت الأرواح وجاء ذلك اليوم فإنه لا عودة لأحد إلى هذه الحياة الدنيا، بل لو أن الله عز وجل أعادهم إلى هذه الحياة لعادوا إلى كفرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا يعني لهذه الحياة لعادوا إلى كفرهم وإلى شركهم، وأنكروا البعث والجزاء والحساب، وقالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا. فالمسلم عليه أن يعتبر هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات مرتهنون بأعمالهم، وقد قبضت أرواحهم وهم على حسب حالهم، فالكفار في عذاب وفي جحيم في قبورهم، والمؤمنون في نعيم وفي سعادة وينتظرون قيام الساعة. والآن نأتي إلى ما سنقوم بدراسته هذا اليوم، فتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يقول تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، تدل على الحق وعلى صدق الرسول، فتيقنوها وعرفوها، فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها، بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا، فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه. وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها، لأن من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة. وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيده الله منها.
إذن في هذه الآية يقول الله عز وجل: سل بني إسرائيل. وأمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل هؤلاء هذا السؤال من باب إقامة الحجة عليهم، وإلا فإن الله عز وجل قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا من النعم التي أنعمها على بني إسرائيل من عهد موسى عليه السلام وإلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم الله تبارك وتعالى تنزل عليهم وهم يقابلونها بالكفر والإنكار، وهذا في غالبيتهم، وإلا فإن منهم من آمن، لكن الأكثر منهم كانوا يكفرون هذه النعم. والله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فهؤلاء قد بدلوا هذه النعم وكفروا بها، ولهذا يرسل الله عز وجل عليهم الرسل وأكثر الرسل في بني إسرائيل، ومع ذلك فإنهم قتلوا كثيرا من الرسل وكذبوا فريقا آخر من الرسل، وهذا هو شان تلك الأمة، فإنهم أمة عناد، أمة مكابرة، أو كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والله عز وجل علم حالهم، فلهذا قام الحجة عليهم وأنزل الله عز وجل عليهم كثيرا من عذابه، إلا أنه منذ نزول التوراة فإن الله عز وجل لم يستأصل أمة من الأمم، ولهذا ستبقى هذه الأمم الثلاثة إلى آخر الزمان، سيبقى اليهود والنصارى والمسلمون وإلى آخر الزمان وإلى نزول عيسى عليه السلام، حينما يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويقاتل المسلمون ومن أسلم من أهل الكتاب اليهود مع عيسى عليه السلام، فهذه الأمم ستبقى إلى آخر الزمان. والله عز وجل يقول هنا من باب إقامة الحجة على هؤلاء المكذبين المعاندين من أهل الكتاب: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ولكنهم بدلوا وغيروا وأنكروا هذه النعم، ولهذا قال عز وجل: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وهذا لا شك أنه وعيد وتهديد لهم، وأن هؤلاء الذين نزلت فيهم تلك الآيات وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيهم عذاب الله عز وجل الدنيوي وكذلك الأخروي، فإن من مات فقد قامت قيامته وهم مرتهنون بأعمالهم وهم في عذاب البرزخ، ويستمر ذلك إلى قيام الساعة. كذلك أيضا نزل عليهم العذاب الدنيوي، وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. نعم.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الدنيا فزينت في أعينهم وقلوبهم فرضوا بها واطمأنوا بها فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها فأقبلوا عليها وأكبوا على تحصيلها وعظموها وعظموا من شاركهم في صنيعهم واحتقروا المؤمنين واستهزأوا بهم وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر، فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران، بل المؤمن في الدنيا وإن له مكروه فإنه يصبر ويحتسب، فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره. وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية، فلهذا قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور، والكفار تحتهم في أسفل الدركات معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له. ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين ونعي على الكافرين. ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ولن تنال إلا بمشيئة الله، قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحب.
إذن في هذه الآية إشارة إلى سبب من أسباب ضلال الناس وانصرافهم عن الحق، وأن هذه الدنيا قد زينت في نفوسهم، وأن الأمل صار أمامهم طويلا، وأنهم يرون الوفاة بعيدة، وأنهم سيبقون في هذه الحياة أعمارا طويلة، فلهذا غفلوا عن ما خلقوا من أجله، ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى، وما علموا من أنهم إنما خلقوا في هذه الحياة من أجل الابتلاء والامتحان، ثم بعد ذلك يردون إلى الله تبارك وتعالى ويجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهنا قال سبحانه وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا، والذين يزينون هذه الحياة الله عز وجل يزين هذه الحياة قضاء وقدرا، ويقدر بأن هذه الحياة حسنة وجميلة وأن الأمل عندهم طويل فيستمروا في غيهم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. كذلك أيضا الشيطان يزين لأتباعه ويزين لأوليائه هذه الحياة، كذلك أيضا شياطين الإنس يزينون لأصحابهم هذه الحياة ويجملونها في أعينهم فيستمروا فيما هم عليه من الكفر والعصيان. فالمؤمن يعلم بأن مهما زانت هذه الحياة إلا أن مآلها إلى النهاية، ومهما جملت فإنها ستنتهي. والله تبارك وتعالى ضرب لنا أمثالا في هذه الحياة أنها مهما كملت إلا أن نهايتها إلى الفناء، فضرب لنا سبحانه وتعالى مثلا يوميا ألا وهو الشمس، فالشمس في كل يوم تطلع ضعيفة ثم تقوى حتى تتوهج وتكون في الظهيرة قوية شديدة، ثم بعد ذلك تبدأ تضعف وتضعف وتضعف حتى تغيب. ثم ضرب لنا مثالا شهريا ألا وهو القمر، فهو يبدأ في أول الشهر هلالا ضعيفا يرى أو لا يرى، كحال المولود الذي يولد في أول حياته ثم يكبر ويكبر ويكبر حتى يكون بدرا في منتصف الشهر، ثم بعد ذلك يضعف ويضعف حتى ينتهي. كذلك أيضا هي هذه الحياة، فالإنسان يبدأ من ضعف وهو صغير، ثم بعد ذلك يكون شابا ثم كهلا قويا كامل الرجولة وكامل البنيان وكامل العقل، ثم بعد ذلك يرجع إلى الضعف ويضعف ويضعف، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ثم تكون النهاية. فالمؤمن السعيد الذي استعد للقي الله تبارك وتعالى يعلم بأن هذه الحياة مهما زانت في نفسه من الأموال أو الزوجات أو المراكب أو المساكن أن مآلها إلى النهاية وأنها ستنتهي، فإما أن تنتقل عنه وإما أن ينتقل عنها، فيأخذ من حياته ما فيه بلغة إلى نهايته وإلى ما يوصله إلى الدار الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالمؤمن عليه ألا تغويه زخارف الدنيا مهما حسنت ومهما كثرت، ونحن في هذا العصر زادت هذه الزينة وزادت فيها المراكب وزادت فيها أنواع المساكن وما فيها من تكييف وإنارة وغير ذلك، فالسعيد من استعمل ذلك فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى ولم تغوي هذه الأشياء وتشغله عما خلق من أجله، بل عليه يستعد إلى الرحيل إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه سيلقى عمله الذي عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء، قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوق هؤلاء الكفار، وذلك أن هؤلاء في الجنة وأولئك في النار، والله يرزق من يشاء بغير حساب، فهو يرزق سبحانه وتعالى الرزق الدنيوي، وهذا لجميع الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن الرزق الحقيقي التام الذي هو الإيمان والإسلام والعمل بذلك إنما هو الرزق الخاص لأوليائه والمصطفين من عباده، فاحرص أيها المسلم على أن تكون من هؤلاء لتسعد السعادة الدنيوية والأخروية. نعم.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام، فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين، وحصل النزاع وبعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم، وقيل بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل مبشرين من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة، ومنذرين من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة، وأشد ذلك سخط الله والنار. وأنزل معهم الكتاب بالحق هو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة، فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع. وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع، أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله. ولولا أن في كتاب الله وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما. لما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكون أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات، فظلوا بعد ذلك ضلالا بعيدا. فهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق، فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب، هدى الله للحق فيه هذه الأمة بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم. فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى وإقامة حجة على الخلق، لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وهدى الله بفضله ورحمته وإعانته ولطفه من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه، وذاك عدله وحكمته.
إذن في هذه الآية ذكر الشيخ رحمه الله الخلاف في معنى قوله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة، هل كانوا على الإيمان أو كانوا على الكفر، وأشار إلى أن هذا تحتمل الآية وهذا تحتمل الآية، وهذا صحيح باعتبار، إذ أن الأصل أنهم كانوا على الحق وأنهم على التوحيد، وأن الناس في عهد آدم عليه السلام أنهم كانوا على دين الله عز وجل، وكما ثبت عن ابن عباس أنه قال كانوا في عشرة قرون على التوحيد وعلى الإسلام فاختلفوا. واحتمال آخر أنهم كانوا على الكفر وكانوا على الشرك، فأرسل الله تبارك وتعالى الرسل، ولهذا في الأول لابد أن يقدر تقدير كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، يعني كفروا وأشركوا، فأرسل الله تبارك وتعالى النبيين وبعث تبارك وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين. وعلى المعنى الثاني أنهم كانوا على الكفر أي قبل إرسال الرسل، لأن الله عز وجل إنما أرسل الرسل من أجل أن هذه الفطرة قد غيرت وهذا الدين قد بدل، ودين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على جميع أنبيائه أنه قد حرف وغير وبدل، وصار الناس يعبدون أندادا من دونه تبارك وتعالى من الأصنام وغيرها من المعبودات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فإذا الآية كما سلف تحتمل هذا وهذا، لكن نقول أن كل واحد من المعنيين صحيح باعتبار، فالأصل أن الناس كانوا على التوحيد وكانوا على الإسلام من عهد آدم إلى قبل عهد إرسال نوح عليه السلام، فلما بدلوا وغيروا وعبدوا المعبودات وعبدوا يغوث ويعوق ونسر وغيرها من الأصنام، أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام وبقي فيهم 950 سنة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فلما لم يؤمنوا أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الطوفان. والمعنى الثاني أن الناس قبل إرسال الرسل كانوا على الكفر وكانوا على الشرك، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم الرسل، فمنهم من آمن بهم ومنهم من كفر وكذبهم فعاقبهم الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول عن الأنبياء أنهم مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكانت الحجة في ما تقوله الأنبياء من التبشير والإنذار، وكذلك أيضا ما أنزل الله عز وجل عليهم من الكتب التي يتلونها على قومهم. ولكن الأمم أكثرهم قد كذب وأكثرهم قد أنكر دعوة الرسل ودعوة التوحيد، فعاقبهم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. المؤمن عليه دائما أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الحديث موافق لمعنى هذه الآية، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالمؤمن يحرص دائما على الإكثار من الدعاء بهذا الدعاء، وخصوصا في افتتاح صلاة الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء. نعم.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وثنته المحن عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه. فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم، مستهم البأساء أي الفقر، والضراء أي الأمراض في أبدانهم، وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار، حتى وصل بهم الحال وآل بهم الزلازل وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به، ولكن لشدة الأمر وضيقه قال: قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فلما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الأمر اتسع، قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صبر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة، والمشقات راحات، وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. وهذه الآية نظير قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.
إذن في هذه الآية يسلي الله تبارك وتعالى أولياءه وعباده المؤمنين بما سيصيبهم في هذه الحياة، وأنه سيصيبهم ما أصاب الناس الذين من قبلهم، وأنهم قد مستهم البأساء والضراء. فالله عز وجل يخبر عباده أنه سيصيبهم ما أصاب الذين من قبلهم من المؤمنين، حتى يتبين الصادق من الكاذب ويتبين المحق من المبطل. فلا بد أن الله عز وجل يبتلي عباده هذا الابتلاء. لو كان الناس جميعا في بلاء مستمر لا انصرف أكثرهم عن الحق وهم يعلمون ذلك، ولو كانوا في نعم مستمرة لا بقوا على هذا الدين، وإن كان بعضهم لا يؤمن به إيمانا صادقة. فلا بد أن يبتلي الله عز وجل عباده بالسراء والضراء حتى يتبين الصادق من الكاذب. وقد ورد في الحديث الصحيح أيضا أن الصحابة حينما كانوا في مكة وكان المشركون يضايقونهم ويؤذونهم ويتسلطون عليهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيفرق قسمين لا يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضر موت إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فأتم الله تبارك وتعالى هذا الأمر وعم الإسلام في عهده صلى الله عليه وسلم الجزيرة كلها، ثم بعد ذلك في عصر الصحابة ومن بعدهم صارت الفتوحات الإسلامية لمشارق الأرض ومغاربها. الله عز وجل يخبر عباده أنه سيبتليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى وصل بهم الأمر إلى هذه الحالة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فهم استبطأوا نصر الله ويسألون الله عز وجل النصر، فقال الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. وهكذا حال المستضعفين من المؤمنين، عليهم أن يلجأوا إلى الله عز وجل ويسألوه تبارك وتعالى أن يخلصهم من أعدائهم الذين تسلطوا عليهم، فيدعو الله تبارك وتعالى أن يخلصهم ممن تسلط عليهم، ونصر الله تبارك وتعالى قريب. وهذه الأمة وإن ضعفت في هذا الوقت وفي هذا الزمان وتسلط عليها أعداؤها، إلا أن أعظم سبب في ذلك وتفريطهم في دين الله عز وجل، هو تفريطهم في دين الله عز وجل. ولو تمسكوا بدين الله عز وجل كما تمسك به سلفهم فإن الله تبارك وتعالى لن يخلف وعده، بل إنه سبحانه وتعالى سينجز وعده، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن نصر الله قريب. ولكن لما تخلفوا عن التمسك بدين الله عز وجل وبالكتاب والسنة سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم وتصرفوا فيهم في هذا الأمر المشاهد الذي نشاهده. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة في مثل هذا الوقت، قال حينما أخبر بتسلط الأعداء عليهم، قالوا: أو من قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالأمة تقدر بأكثر من مليار، ولكنهم مستضعفون من قبل أعدائهم. فإن رجعوا إلى دين الله عز وجل أرجع لهم سبحانه وتعالى القوة والتمكين والنصر. نعم.
يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أي يسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه، فأجابهم عنهما فقال: قل ما أنفقتم من خير، أي مال قليل أو كثير، فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم وأعظمهم حقا عليك هم الوالدان، الواجب برهما والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهما النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما. ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الوالد الموسر
على الولد.
نعم، أحسن الله إليكم. ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر، ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم، الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليه صدقة وصلة. واليتامى هم الصغار الذين لا كاسب لهم، فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب، فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفا. والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة، فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم. وابن السبيل أي الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده. ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة عمم تعالى فقال: وما تفعلوا من خير من صدقة على هؤلاء وغيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات، لأنها تدخل في اسم الخير، فإن الله به عليم، فيجازيكم عليه ويحفظه لكم، كل على حسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها وشدة الحاجة إليها وعظم وقعها ونفعها.
إذن هذه الآية إما أن تكون أول ما نزل في باب الصدقات والزكاة، ولكنها لم تحدد شيئا من المقدار الذي تجب فيه هذه الزكاة، ولم أيضا تبين الأصناف تبيينا دقيقا، وإنما صارت أقرب ما تكون عامة وعموميات وإجمال، ثم بعد ذلك جاءت الآيات والأحاديث التي تبين من تجب لهم الصدقة والزكاة، وأنها لا تكون لأحد ممن تجب عليه نفقته، وإنما تكون الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة التوبة. ويحتمل بأن هذا نفقة عامة، وأن هذا حث وأغراء على النفقة على المحتاج من الأقربين والأبعدين، وكل ذلك على حسب حاجته، كل ذلك يكون على حسب حاجته، فتختلف حاجاتهم باختلاف البلاد واختلاف الزمان. وعلى أي حال فهذه الآية حث على النفقة على مثل هؤلاء، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجابهم الله تبارك وتعالى بهذا الجواب، ثم بعد ذلك عمم وأثنى على فعل الخير جميعا، فقال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي فسيجازيكم عليه الجزاء التام، فعليكم أن تكثروا من فعل الخير وعمل الطاعات والإقبال على ما يقربكم إلى الله تبارك وتعالى، فإن ذلك رفعة لدرجاتكم وتزكية لأموالكم وبركة فيها. نعم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وقووا، أمرهم الله تعالى بالقتال، وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة، فإنه شر لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب. وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك. وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مضطردا، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه لا خير له، فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويجعل الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده منه وأعلم بمصلحته منه، كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم، ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيده لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر.
إذن في هذه الآية يخبر تبارك وتعالى أنه كتب وفرض القتال على هذه الأمة، وذلك أن المؤمنين في أول أمرهم لما كانوا في مكة وكانوا مستضعفين وكانوا قلة وليس عندهم دولة ولا عدد ولا عدة، فإنهم كانوا مأمورين بالكف عن الأعداء، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتداء على أحد كائنا من كان، حتى هؤلاء الذين كانوا يعذبون المؤمنين ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة أن يقتل أحدا من الكفار أو أن يترصد له، لأن المؤمنين في ضعف، ولأن أي عمل من الأعمال سيكون محسوبا على المسلمين جميعا. فالله عز وجل كان يأمرهم بالصبر ويأمرهم بالتحلي بحسن الأخلاق ومدافعة شر هؤلاء بالصبر على أذاهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، فأمر سبحانه وتعالى بمدافعة أعداء المسلمين، وأنهم إذا اعتدوا على المسلمين فإن المسلمين لهم أن يدافعوا عن أنفسهم. أما في مكة لما كانوا ضعف فإنه لو اعتدي على أحدهم فإنه لا يقوم بالقتال، لا يقوم بالقتال. أما لما هاجر إلى المدينة وصار هناك قوة ومنعه فإن الله عز وجل أمرهم بالمدافعة. ثم جاءت المرحلة الثالثة التي هي الأمر بالجهاد والقتال، سواء كان ذلك قتال دفاع أو قتال طلب، سواء كان ذلك جهاد دفاع أو جهاد طلب، فإن هذا صار مشروعا. وهذه الأحوال الأولى أن يقال ليس فيها نسخ على الأطلاق، وإنما يقال بأن أحوال الأمة تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فأي أحد من المسلمين كان حاله في بلده كحال المسلمين في مكة فعليه أن يكون له حكمهم، وأن يأخذ بحكم المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فيكون له حكمهم. وأما إذا كان هناك للمسلمين قوة ولهم منعة ولهم دولة ولهم ولي أمر يقاتلون تحت لوائه ويجاهدون تحت رايته، فحينئذ يشرع لهم القتال، ولا يكون ذلك قتالا تحت رايات عمية ليس لها ولي أمر، بل لا بد من اشتراط وجود ولي الأمر الذي يأمر الناس بالقتال أو ينهاهم عنه على حسب ما يراه من المصلحة. وهذا من المعلوم في ما قرره الفقهاء وما قرره المفسرون والمحدثون من أهل السنة والجماعة، أن أهم شروط الجهاد هو وجود ولي أمر للمسلمين يقاتلون تحت لوائه. أما إذا لم يكن هناك ولي أمر يأمر بالقتال فإن على المسلمين أن يكفوا أيديهم وأنهم يعبدوا الله عز وجل وينتظروا حتى يأتيهم الفرج من الله تبارك وتعالى. فالمؤمنون في مكة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي وكان المسلمون في استضعاف وكان الكفار يتسلطون عليهم، إلا أنهم أمروا بكف أيديهم فلا يعتدوا على أحد. وهذا كما سلف نقوله بحال المسلمين في أي مكان يكونون مستضعفين فيه، أو أنهم اضطروا إلى أن يكونوا في بلاد الكفار فعليهم أن يأخذوا بحال المسلمين في مكة فلا يعتدوا على أحد، وعليهم أن يكفوا أيديهم. نعم. وهذا الأمر أيضا الله عز وجل لما أخبر عن مشروعية القتال ومشروعية الجهاد أخبر أن النفوس تكره ذلك، أن النفوس بطبيعتها تكره ذلك، فقال وهو كره لكم، لأن في ذلك مفارقة الأهل ومفارقة الأموال ومفارقة الأوطان، وفيه أيضا تعريض النفس للقتل، ولكن الله عز وجل يعلم أن الخير للأمة إنما يكون في الجهاد في سبيل الله، وإن هذه الأمة لن تعلو ولن تتمكن إلا بالجهاد في سبيل الله، فإذا تركوا الجهاد في سبيل الله فإنهم سيذلون من قبل أعدائهم، وهذا هو حالهم اليوم. نعم.
ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا، وقال بعض المفسرين إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا، ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء، وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام.
إذن هذه المعنى الذي ذكره الشيخ، وهو خلاف العلماء سواء كان من المفسرين أو الفقهاء أو المحدثين في الأشهر الحرم، هل يحرم القتال فيها وأنه لا يجوز القتال فيها، أو أنه ذلك قد نسخ. فمن العلماء من قال بأن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر ذي القعدة، وذي القعدة من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، فهي أربعة أشهر حرم محرم فيها القتال. وقال بعض أهل العلم بأن هذا محكم وأنها باقية على تحريمها، وأنه لا يجوز القتال فيها ابتداء، وذلك أن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف إنما كان في شوال، وذلك أنه لما فتح مكة خرج في شوال إلى الطائف فحاصر أهل الطائف، ثم استمر الحصار حتى دخلت عليه الأشهر الحرم. ومن المعلوم بأنه لا تنفي القتال حينما يبتدئ قبلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم استمر في حصارهم حتى فتح الله عليه، ولا يكون ذلك ناسخا لحكم القتال في الأشهر الحرم، وأنه محرم وأنها محرم القتال فيها وأنها باقية على حرمتها، فهذا يجوز ما يكون فيه الاستمرار ما لا يجوز فيه الابتداء، وهذا هو الحق وهو الذي رجحه المحققون كابن القيم وغيره من أن القتال في الأشهر الحرم لا يجوز ابتداء، ولكنه لو استمر القتال حتى دخلت الأشهر الحرم فإنه يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصاره لأهل الطائف حتى فتحها الله عليه في الأشهر الحرم، وكان ذلك في شهر ذي القعدة ولما فتح الله عليه الطائف فإنه رجع إلى عند مكة إلى الجعرانة، ثم أحرم في شهر ذي القعدة أيضا في العمرة المسماة بعمرة الجعرانة، وقسم صلى الله عليه وسلم الغنائم في ذلك الموضع. نعم.
ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم، وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب، عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم، وكانوا في تعييرهم ظالمين، إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين. قال تعالى في بيان ما فيهم: وصد عن سبيل الله، أي صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله، وفتنتهم من آمن به، وسعيهم في ردهم عن دينهم، وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام، وإخراج أهله أي أهل المسجد الحرام، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أحق به من المشركين، وهم عماره على الحقيقة، فأخرجوهم منه ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، فهذه الأمور كل واحد منها أكبر من القتل في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين. ثم
وهذه التي نزلت في هذه الآيات في قصة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم قتال، ولكنهم لما التقوا بهؤلاء، وكان ذلك في نهاية الشهر الحرام، لا يعلم هل دخل الشهر أو لم يدخل، فحينئذ حصل ما حصل ووقع القتال بينهم، وكان ذلك أن المشركين فرحوا بذلك، وأنهم قالوا أن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام، وكيف يستحلوه، وكيف هم يدعون إلى هذا الدين وإلى الأخلاق وكذا وكذا، وأنهم يقاتلون في الشهر الحرام، فأرادوا أن يعظموا هذا الأمر الذي وقع كما سلف ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع وفاقا، لأنهم حصل التقاء بين الطرفين فحصل القتل حينئذ دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى بدون أمر عبد الله بن جحش رضي الله عنه. فلما وقع هذا الأمر وكان ذلك على نهاية الشهر الحرام وبداية الشهر الذي بعده، فرح المشركون بذلك وعظموه، فالله عز وجل أقر تحريم الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فليس القتال فيه مرخص فيه وأنه ليس محرم، بل القتال فيه كبير، ولكن أين أنتم مما هو أكبر من ذلك، وما تفعلونه أنتم في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، وكيف تفعلون بالمؤمنين في مكة، وأنكم أخرجتموهم من ديارهم وأخرجتموهم من أموالهم وسمتوهم سوء العذاب وتتعاظمون هذا الأمر الذي وقع وفاقا وبدون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء تعظيمهم لهذا الأمر من جنس تعظيم فرعون لما فعله موسى عليه السلام حينما وكز الرجل فقتله، ففرعون يعظم ذلك ويقول لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، فهو يعظم هذه ولم ينظر إلى أعماله وهو يسوم بني إسرائيل سوء العذاب ويقتل أبناءهم ويستحي نساءهم. فهؤلاء المشركون كذلك لم ينظروا إلى أفعالهم ما فعله بالمسلمين في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وما أذاقوهم وما ساموهم منهم سوء العذاب، وإنما نظروا إلى هذا الأمر وعظموه، وهو كما سلف وقع اتفاقا ولم يكن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى بأمر أمير السرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه.
ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلوا المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم. ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام بما أتم قيام أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته، وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودلت الآية بمفهومها أنه من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته، وكذلك من تاب من المعاصي فإنه تعود إليه أعماله المتقدمة.
إذن يخبر سبحانه وتعالى عن قتال الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للمسلمين أن المقصود هو صرفهم عن هذا الدين، وأنهم سيستمرون في قتالنا لصرفنا عن ديننا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن المعلوم بأنهم لن يستأصلوا هذه الأمة، بل سيبقى فئام من هذه الأمة يعبدون الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على أن العداوة وإن أظهروها أحيانا بمظهر عداوة اقتصادية أو سياسية أو مصلحة دنيوية، إلا أن قتالهم الحقيقي لنا إنما المقصود به هو أن يصرفون عن ديننا. المؤمن عليه يتمسك بدينه وعليه يثبت على دينه، ويعلم بأن أعداءه الأقدمون هم أعداءه الحاضرون، وأن لكل قوم وارث. الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة ثم في المدينة أنهم هم هؤلاء سيرثهم أقوام يقاتلون المؤمنين ويحاولون أن يصرفوهم عن دينهم. ولهذا قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهذا وعيد شديد على من ارتد، وأن الردة هل هي محبطة للعمل أو أن العمل لا يحبط إلا إذا مات الإنسان على ردته. في هذا خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر بأن من ارتد ثم تاب ورجع أن أعماله تعود عليه. ويستفاد من هذه المسألة فيما لو أن الإسلام أن المسلم حج ثم بعد ذلك ارتد ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، فهل حجه الذي حجه قبل ردته يكون مقبولا؟ الصحيح الذي ذكره الشيخ أنه يكون مقبولا، وأنه لما تاب تاب الله عليه، لما تاب تاب الله عليه، فتبقى له أعماله التي عملها. كذلك لو أنه أدى زكاته ثم ارتد ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، أن زكاته التي أداها تكون صحيحة وأنها مجزية فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يمكن لأوليائه وأن يذل أعداءه، إنه تبارك وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.